الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم يأسني كثير الشك بشكي ومضى في صراطه ثم انكشف الخلاف، فإما أن يكون الانكشاف بزيادة شيء أو بنقيصة شيء، فإذا كان الانكشاف بالنقيصة، فإن كان قابلا للتدارك وبعد لم يتجاوز المحل يتداركه، وإن كان قد تجاوز المحل ركنا كان أو غير ركن، فإن كان الانكشاف انكشاف نقصان ركن بثلت صلاته، كما إذا شك في الركوع ولم يعتني به وبعد إكمال السجدتين علم بأنه لم يكن راكعا، فهذه الصلاة محكومة بالبطلان لنقصان الركن. وإذا كان النقصان في غير ركن وتدارك، فإن كان مما لا بد فيه من القضاء يقضيه، كما إذا شك في السجود أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين فمضى، وبعد الركوع علم أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فيقضي هذا السجود بعد الصلاة. وإن كان النقصان موجبا لسجدة السهو يسجد سجدة السهو بعد الصلاة، كما إذا تذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد شك في التشهد ولم يعتني به بشكه لكثرة الشك، ثم بعدما مضى ودخل في الركوع ذكر أنه لم يتشهد فيسجد سجدة السهو. وإذا كان غير ذلك كالقراءة والذكر ونحو ذلك، فإن قلنا بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يسجد سجدة السهو وإلا فلا شيء عليه. وإذا فرضنا انكشاف الخلاف بالزيادة، فإن كان الزائد ركنا بطلت صلاته، كما إذا شك بين ركوع واحد وركوعين ومضى وبعد ذلك انكشف أنه ركع ركوعين، وقلنا إنه مثلهم المزيب في مثل هذا الشك لا يختص بكثير الشك، كثير الشك وغيره في ذلك سياق، كل من شك في ركوعه أنه ركع ركوعا واحدا أو ركوعين أي أبني على الركوع الواحد لأصالة عدم الزائد، فيمزي في صلاته ولو انكشف الخلاف بعد ذلك فأنه ركع ركوعين يحكم ببطلان الصلاة لزيادة الركوع. وإن كان الزائد غير ركنين فلا تبطل الصلاة بالزيادة، يجب سجدة السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا شيء عليك. وملخص الكلام أن ما دل على إلغاء حكم كثير الشك ليس تخصيصا في الأدلة الواقعية، وإنما هو تخصيص في أدلة الشكوك، يخصص هذه الأدلة وإلا فالحكم الواقعي باق على حاله ولم يتغير، فيمزي على شكه ما دام شاكا ولا يرتب آثار الشكوك الثابتة بالأدلة. إذا انكشف الخلاف يترتب حكم الواقع إن كان زيادة فحكم الزيادة وإن كان نقيصة فحكم النقيصة. أدلة كثرة الشك عدم الاعتناء بشك كثير الشك أن لا تنظر إلى الأحكام الواقعية ولا تخصص الأحكام الواقعية، وإنما تنظر إلى أدلة الشكوك، فالأدلة الواقعية على حالها ومع الانكشاف انكشاف الخلاف يرتب آثار الواقع، بل من البطلان أو القضاء أو سجود السهو وغير ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك يجب عليه أن لا يعتني بشكه، فلو اعتنا بشکهی بطل صلاته، فلو فرضنا انه شک فی الرکوع و هو کثیر الشک او شک فی السجود و هو کثیر الشک لا یدری انه رکع او لم یرکع، وظیفته ان یمضی فی صلاته و لا یعتنی بالشک لکنه اذا اعتنا و رکع یحکم ببطلان صلاته، و کذلک اذا شک فی السجود لا یدری انه سجد سجدتا واحده او سجدتین فسجد سجدتا اخرى یحکم ببطلان صلاته. نعم اذا فرضنا ان المشکوک فی لیس مما تبطل الصلاة بالاتیان به مطلقا و انما تبطل الصلاة فیما اذا اتی به بعنوان الجزئیه ففی مثل ذلك لا مانع من الاتیان بقصد القربة المطلقة كالقراءة مثلا. لو شک فی انه قرأ ام لم یقرأ له ان یقرأ ثانیا بقصد القربة المطلقة ما لم یبلغ حد الوسواس المنهی عنه قبل ذلك، ولی یقرأ ثانیا یقرأ مرة ثانیا بقصد القربة المطلقة ان کان فی الواقع لم یقرأ فهذه قرآتون و الا فهو ذکرون قرآنون. هذا الذي ذکره قدس الله نفسه هو المعروف والمشهور بین الفقهاء، ولكن نسب الى الشهید قدس الله نفسه انه احتمل التخیر و انش من کسر شکه مخیر بین ان یعمل بشکه و ان یمزی فی صلاته، فله ان یرکع فی المثال الاول و له ان لا یرکع، له ان یسجد و له ان لا یسجد فی المثال الثانی، و هاکذا نسب الى المحقق الاردبیلی قدس الله نفسه انه ایضا التزم بالتخییر و ان هذا الحکم لیس الزامیا لزوم المزی فی صلاته غیر ثابتین و انما یجوز له المزی فلو فرضنا انه اعتنا بشکه و اتا بالمشکوک فی فی محله لم تبطل صلاته. و قد استدل على ذلك بوجهین، الوجه الاول ذکروا ان هذا هو مقتضى الجمع بین صدر صحیحه و ذیل صحیحه الوارده فی کثیر الشک، فإن في صدر هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام أمن يكسر سهوه يا يسهو كثيرا يسهو عن الرجل يسهو كثيرا حتى لا يدري ما صلى وما بقي عليه، قال عليه السلام يعيد صلاته يعيد. قلت فإنه يكسر ذلك كل ما أعاد شكه، قال عليه السلام يمزي في صلاته. قال يعني زرارة وابو بصير، قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال عليه السلام يعيد. قلنا فإنه يكسر عليه ذلك كل ما أعاد شكه، قال يمزي في شكه. قالوا إن مقتضى الجمع بين هاتين الجملتين يعيد بيمزي في صلاته، الموضوع في كل منهما وعنوان كثير الشك يدل على التخفيف، يعني له أن يتم صلاته هذه ويمزي في صلاته وله أن يعيد الصلاة فيكون الحكم تخييريا. ولكن ذكرنا أن الجملتين غير واردتين في موضوع واحد، المراد من الأول أول مرتبة سماها الراوي بكثير الشك، الرجل يكسر كثيرا، قلنا إن الكثرة والقلة متزائفان. بالنسبة إلى المتعارف نفرض أن الرجل المتعارف يكسر في الشهر مرتين فهذا يسهو في الشهر خمس مرات مثلا فيكسر سهوه وليس بكثير السهو المختلف عليه. فقال علیه السلام یعید ثم بعد ذلك قال یکسر صحبه کل ما عاد شکه قال یمزی فی صلاته. فموضوعان فلیست الرمایه یعنی الصدر و الجملتان لم تردا فی موضوع واحد از کیف یمکن ان انهما وردتا فی موضوع واحد و یهمل قوله علیه السلام یمزی علی شکه او یمزی فی شکه مع قوله علیه السلام لا تعبدوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطمعوا. کیف اجتمع الجواز مع هذا التعلیل؟ یعنی یجوز له اعادة الصلاة و نقض الصلاة و یجوز له المزی فی الصلاة معللا بقوله علیه السلام لا تعبدوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطمعوا. فهذا التعليل شاهد على أن الجملة الثانية نازلة إلى موضوع غير الجملة الأولى النازلة إلى موضوع آخر. فهذه السيئة لا يمكن أن يحكم أن يقال إنها دالة على التخيير وأن كثير الشك مخير بين الاعتناء بالشك و عدم الاعتناء بالشك. فهذه السيئة تسقط. استدلوا ثانيا بأن الروايات الواردة في المقام بقية الروايات وإن كان الوارد فيها هو الأمر بالمزيج إذا كسر عليك السهو فامز على صلاتك ولكن الأمر غير ظاهر في الوجوب لأن الأمر وارد مورد ترحم الحذر حيث ان المزي على الشك ممنوع ومورد للمانع قاعده الاشتغال يقتضي الاتيان بالمشكوك فيه او ترتيب سائر احكام الشك. فبما ان الامر مورد مورد ترحم الحذر لهذه الجهه لا يكون دالا على الوجوب غايه ما هناك ان يستفاد منه الجواز. جواز المزی فی الصلاة مع هذا الشک و اما اللزوم فلا يستفاد من ذلك. الجواب عن هذا اولا ان الامر فی نفسه ولو قلنا انه غیر ظاهر بالوجوب لانه وارد مورد ترحم الحذر الا ان الروایات المعلله منها روایت زراره و ابی بصیر منها الرواية الثانية بهذا المزمون قال عليه السلام سعية ابن سنان عن غير واحد بل رواية سعية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا كسر عليك السهو فامز على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. هذا التعليل شبه التعليل في سعية أبي بصير امز فی صلاتک ولو قلنا انه فی نفسه غیر ظاهر فی الوجوب الا انه بهذا التعلیل تعلیل انه من الشیطان و یوشک ان یدعک یکون ظاهرا مع الوجوب اذ لا معنا لتجویز ذلك مرخص انت بین عمل الذي هو من الشیطان و عمل آخر هذا خلاف المتفاهم العرفی جزما. ولو سلمنا ان هذه الروايات لم يستفد منها الا جواز المزي ولم يكن هنا دليل على الوجوب يكفي في الوجوب عدم الدليل على ترتيب آثار الشك نفس الشك كافي لا نحتاج الى دليل. وذلك فإنا لو فرضنا انه شك في الركوع مثلا من باب المثال لم يدر انه ركع ام لم يركع يجوز له ان يمزي في شكه بهذه الادله جوازا يجوز هذا. الطرف الاخر اي شيء ان ياتي بالركوع الركوع زياده باي دليل ان ياتي بالركوع لان الادله الداله على لزوم الاتيان بالمشكوك فيه في المحل قد خصص بهذه الروايات فتلک الادله لا یشمل کثیر الشک تخصیصا نبقى نحن نشک فی الاتیان بذلک برکوع آخر و هذه زیادتون لابد من دلیل یدل علی جواز هذه الزیاده و الا فزیادتون مبطلتون السلا فلا حاجت لنا الى اثبات ان المستفاد من هذه الروایات هو وجوب المزید بل لو کان المستفاد من هذه الروایات جواز المزید یکفی هذا فی عدم جواز الطرف الاخر فانه زیادتون ولو بد فی الاتیان بالزیاده من دلیل و الا کانت زیادتون مبتلتن من زاد فی صلاتهی استقبل صلاته استقبالا و کذالک اذا فرضنا ان الشک فی الاولیین مثلا شک بین الواحدت و السنتین به مقتضا هذه الروایات نقول یمزی فی صلاته خب لو فرضنا انه لا یمزی فی صلاته ما زایتن کیف یمکنه تصحیح هذه الصلاة یبنی علی الاقل یحتاج الى دلیل البناء مقتضا هذه الروایات البناء علی الکثیر مقتضا مزیه عدم الاعتناء بذلک باعتبار انه شاک فی الاتیان بالرکعت الثانیه یاتی بالرکعت الثانیه یحتاج الى دلیل و الا فالشک فی نفسه مبطل للصلاة کما تقدم و الحاصل ان الصلاة بما انه عبادت توقیفیه و اعتبر فیها عدم الزیاده ولا بد من احراز انطباق المأمور به علی المأتی به کل ما لم یکن دلیل علی الانطباق یکفی هذا فی الفساد لا نحتاج فی الفساد الى دلیل آخر فلا حاجت الى اثبات ان الروایات ظاهرت فی الوجوب فی وجوب المزی علی انه لا ینبغی الشک فی هذا الظهور و ان الروایات ظاهره به اعتبار تعلیل انها جا من الشیطان و اطاعت الشیطان امرون غیر جایز ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا علم انه کثیر شک ولیکن لم یعلم ان کثرت شکهی فی مورد خاصین او اعم من هذا المورد و من المورد الثانی مثلا یقتصر هذا علی المتقرن علی ما تقدم لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الأقل متيقن يعلم بأنه كثير الشك في الركوع ولكن لا يعلم بأنه كثير الشك في السجود أو غير كثير الشك فاتفق أنه شك في السجود مرة استصحاب عدم كثرة شكه بالنسبة إلى السجود وإن كان هو من كثير الشك بالنسبة الى الركوع فيجري فيه الاستصحاب على ما تقدم ثم ذكر قدس الله نفسه ان كثير الشك هل يجب عليه ان يحفظ نفسه من الشك بل بالحصام مثلا او بالسبحة او بغير ذلك او هل يجب عليه تخفيف الصلاة ان يخفف صلاته فيصلي سريعا مثلا حتی لا یشک او لا یجب ذلک المشهور و المعروف هو عدم الوضوء ولیکن هناک عدت روایات قد یقال او قیل انه یستفاد من هذه الروایات الوضوء و ان کثیر الشک لا بد من ان یتحفظ حتی لا یشک کثیرا حتی لا یشک به تخفیف صلاته بالاستعجال او به ان یعد الرکعات او الافعال ایزن مثلا بالسبحت او بالحصا او غیر ذالک و قالوا ان الروایات تدلنا على ذالک و ظاهر ان شیئا من هذه الروایات لیس فیها دلاله فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخسعمي والرواية معتبرة قال شکوتی لابی عبدالله علیه السلام کسرت استهلت السلام، فقال علیه السلام احصی صلاتک بالحصا او قال احفظها بالحصا حصا بالحصا. قال شکوتی لابی عبدالله علیه السلام کسرت استهلت السلام، فقال احصی صلاتک بالحصا او قال احفظها بالحصا. خب این یکی را با الف نیسته، یکی را با یا نکته است، یکی باید جمع باشه، انسا باشه، نه خب باید یکی جمع باشه، بله یکی جمع، بله حساس حسی یا حسی مثلا، بله بله حسی حادی سیه تا به هزار سنت تام من لا بسری ولكن بهذه الدلاله ليس له اي دلاله لانه لم يسال الامام عليه السلام عن الحكم الشرعي وانما سال الامام عليه السلام عن ابتلائه، عن علاج ابتلائه بهذا المرض. قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام كثره السهوه السلام طلب منه العلاج، شكا من كثره الشك فطلب العلاج، والامام علیه السلام علمه العلاج به ان یحفظ صلاته بالحصا او بالحصی. حصا گفتیم دیگه، دوباره بگیم ها بالحصا، ما هم بالحصا گفتیم، اونا آقا گفت حصی ما وجود. فالامام علیه السلام فی مقام بیان العلاج و ان علاج کثیر السهو ان یحفظ صلاته، بله و اما ان الحکم الشرعی ایوشه هذا واجبون او غیر واجبین اجنبیون عن ذلك و نظیر هذا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه به اسنادی عن عمر بن یزید انه قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام از سهو فی المغرب کان مبتلا بالاعاده یسأل الامام علیه السلام انه اسهو فی المغرب فطبعا یحکم ببطلان السلام ولم یفرض فیه کثرت الشک ایضا، فقال علیه السلام صلها بقل هو الله احد او قل یا ایها الکافرون. هذا علاج للمطلب، علاج السهو ان یصلی بقل هو الله احد او بقل یا ایها الکافرون لیکون علاجا ولا يسهو في صلاة المغرب، لا أنه من يسهو في المغرب يجب عليه أن يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لا يستفاد من الرواية. فهاتان الروايتان لا تدلان على أي حكم من الأحكام الشرعية وإنما وردتا في مقام العلاج لكثرة السهو أو للسهو في المغرب الذي هو موجب للعادة، و نتکلم فی بقیه روایات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم، الله الصمد لم فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الحفظ على من كثر شكه او انه الحفظ يكون باحد امرين، او انه يعد الركعات مثلا بالحصى ونحو ذلك، أو أنه يخفف الصلاة فيقتصر على الواجبات مثلا دون المستحبات لئلا يطول زمان الصلاة فلا يشك. هذا أمر قد ورد الأمر به في عدة روايات، إنما الكلام في أن هذا واجب أو ليس بواجب لم ينسب الوجوب على الظاهر إلى أحد من أصحابنا، ولكن هنا عدة روايات ربما يتوهم أنها تدل على الوجوب وليس الأمر كذلك. بل المستفاد من الروايات جواز ذلك و انه امر جایز و علاج لکثرت الشکل الله بل یکثر شکه بالخارج و هذه عده روایات کما ذکرنا جمله منها راجع الى العد و جمله راجع الى التخفیف. روى الشيخ قدس الله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخشعمي كلها الرواية معتبرة. قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال عليه السلام احس صلاتك بالحساء أو قال احفظها بالحسي. فأحدث إحدى العبارتين صدر من الإمام عليه السلام إما أنه احسها بالحسي أو أنه احس صلاتك بالحسا. قلنا أن هذه الرواية لا دلالة فيها إلا على العلاج وأنه سلام الله عليه في مقام بيان العلاج، لأن الراوي وهو حبيب الخشعمي حبيب بن معلى الخشعمي لم يسأل الإمام عليه السلام عن الحكم الشرعي، وإنما شكى من كثرة الشك وسأل الإمام عليه السلام عن علاج ذلك. قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة الشك في الصلاة كثرة السهو في الصلاة فلم يسأل عن الحكم الشرعي أن الحكم الشرعي أي شيء. قال أنا مبتلى بذلك فطلب العلاج فأجابه سلام الله عليه احس صلاتك بالحسى أو احفظها بالحسية. فهذه الرواية وإن كانت معتبرة إلا أنها لا تدل على الوجوب بل لا تدل على الاستحباب إذن، فقط علاج لرفع هذا المرض. ونظير ذلك بله ونظير ذلك ما رواه صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد أنه قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب فقال عليه السلام صلها بقل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. ففعلت ذلك فذهب عني. هذا هم شاهد المطلب زيل الرواية. علاج الالتزام بقراءة قل هو الله أو قل يا أيها الكافرون، الالتزام يذهب بكثرة الشك. هذا أيضا عمر بن يزيد بل رواية معتبرة يقول ففعلت ذلك امتثلت أمر الإمام عليه السلام فذهب عني. فالسؤال والجواب ينظران إلى العلاج إلى طلب العلاج وبيان العلاج. وقد جرب هذا عمر بن يزيد ذهب عنه كثرة الشك بالالتزام بذلك. وأما بقية الروايات فمن جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحبله من مكان إلى مكان آخر. قال عليه السلام لا بأس به. هذه الرواية مضافة إلى ضعف سندها بحبيب المعلى و هازا لم يوثق لا دلالة فيه إلا على الجواز. قال ما احفظ صلاتي إلا بخاتمی احبله من مكان إلى مكان. فقال عليه السلام لا بأس به. فهازا امر جائز سائر و اما انه واجب لا بد لكثير الشك من فعل ذلك لألا يشك كثيرا، يعني يحفظ نفسه عن الشك لا يدل على الوجوب وإنما دال على الجواز. وكذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن عبد الله بن المغيرة بل رواية معتبرة هذه الرواية الثانية أنه عليه السلام عن الصادق سلام الله عليه أنه قال لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه او بحسا یأخذ بیده فیعد به. هذا امر جائز لا بأس ان يكون الانسان في صلاته یأخذ الحسا بیده فیعد الرکعات بلحسا آزا امرون سایقون جائز و اما انه واجبون او مستحبون لیسا فیه دلاله. در من جمله روایات ما رواه صدوق قدس الله نفسه ایزن به سناده ان عمران الحلبی و سند صحیحون ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ينبغي تخفیف الصلاة من اجل السهو. هذه الروايات المتقدمه كانت راجعه الى العد بالحسا وهذا ناظر للتخفيف ان يخفف صلاته بالعد بل ان يخفف صلاته يعني يقتصر على الواجبات ولا ياتي بالمستحبات او ياتي بالمستحبات قليلا تكون الصلاه خفيفه لئلا تشغل زمانا كثيرا فلا يشك فيه اذا كان العمل قليلا فمن لا يشك الانسان فيه. هذه الروايه ايضا بله لا دلاله فيها على الوجوب غايته ان يكون هذا امرا راجحا من جهه ينبغي. اذا قلنا انه ينبغي معناه يمكن كما قلنا ان كلمه الله ينبغي يستعمل في هذا يعني يتيسر للانسان ينبغي أن يتيسر والماضي منه غير مستعمل إن بغى غير مستعمل في لغة العرب إنما المستعمل فيه والمزارع ينبغي أن يتيسر. فلذا إذا ورد عليه النفي لا ينبغي يعني لا يتيسر هكذا قلنا بهذا باللغة. والآية المباركة إذا كانت كذلك والشمس بله ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني لا يتسر ذلك للشمس. إن كان هذا معنى ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو يعني يتسر أمر ممكن سائغ جائز أو إذا حملناه على المعنى المتعارف يومنا هذا ينبغي أي يناسب ذلك أمر حسن فليكن أمرا حسنا مستحبا أما الدلالة على الوجوب فلا. فهذه الروايات كلها ليس فيها شيء تدل على شيء يدل على الوجوب فقد بقيت رواية واحدة وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن عبيد الله بن الحلبي والرواية موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهم بعد جواب الإمام أي شيء لم يذكر في هذه الرواية قلت فإنه يكسر علي يعني الشك يكسر علي. فقال عليه السلام أدرج صلاتك إدراجا يعني خفف الصلاة سلم الإدراج. قلت بأي شيء الإدراج؟ قال عليه السلام ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود أن لا تتم ركوعك وسجودك ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الركوع وفي السجود يعني الاقتصار على الواجب. هذه الرواية ربما يتهم أنها دالة على الوجوب وأن الإدراج بالنسبة إلى كثير السهم واجب لأن لا يشك كثيرا ولكن ليس الأمر كذلك. الرواية في نفسها غير ظاهرة بالوجوب فإن سؤاله قلت يكسر علي السهو لم يظهر أنه يكسر علي السهو سأل عن حكمه أو سأل عن العلاج عن ذلك. أولا سأله عن السهو قلت يكسر علي السهو ثانيا قال يكسر علي السهو. لم يعلم أن سؤاله راجع إلى بيان بيان الحكم الشرعي بالنسبة إلى كسرة السهو أو راجع إلى طلب العلاج من الإمام عليه السلام كما في الروايات المتقدمة. فقوله عليه السلام أدرج إدراجا أدرج صلاتك إدراجا چه میدانیم نمیدانیم چون بود در اون روایات سؤال از علاج میگرد بله. فالروایت فی نفسها غیر ظاهرت فی ذالک ای غیر ظاهرت فی الوجوب وان یکون هازا یعنی الاقتصار علی المقدار الواجب ان یکون هازا واجبا بحیث انه لا یجوز له الاتیان بالمستحبات مثلا. فالروایه فی نفسها قاصرتون عن الدلالة على الوجوب لعدم الظهور في أن السائل سأله عن الحكم الشرعي والإمام عليه السلام أجابه عن الحكم الشرعي، بل من المحتمل في الرواية بل أن يكون السؤال عن العلاج والإمام عليه السلام بين العلاج، بل فرضنا أن الرواية في نفسها ظاهرة بل نرفع اليد عن ظهوره ونحمله على هذا المعنى بقرينة الروايات المتقدمة ينبغي تخفيف الصلاة يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون يعده بالحسا. هذه الروايات المتقدمة تكون دالة على أن هذا ليس بواجب وإنما هو أمر في علاج لعلاج كثرة الشك. ذكر قدس الله نفسه من جملة الشكوك التي لا يعتنى بها الشك الزائل، فقال قدس الله نفسه الخامس أو الرابع الشك البدوي الزائل بيت التربي. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في أحكام الشكوك في الركعات، نقولنا إن هذه الأحكام مترتبة على عنوان الشك ويدور ثبوت بقاء الحكم مدار بقاء موضوعه، فلو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع ثم ظن بالأربع أو ظن بالثلاث يرتب آثار الظن، بله فإن الحكم لا يبقى بعد ارتفاع موضوعه ظاهر القضية الحقيقية دوران الحكم مدار موضوعه، فمتى كان الموضوع باقيا كان الحكم ايضا باقيا، اذا ارتفع يرتفع. فلو فرضنا انه شك من الشكوك المبتلة للصلاة شك بين الواحدة والثنتين مثلا وبعد التربي تيقن ان هذه الركعة الركعة الثانية مثلا أو الركعة الأولى لا يحكم بالبطلان، مجرد الشك لا يكون مبتلا بل إنما يحكم ببطلان السلام مع بقاء الشك، لأنه لا يجوز المزي مع الشك. وأما لو تبدل وزمالي وكان المسلي متيقنا أو ظانا بناء على حجية الزن في الركعتين الأولتين أيضا يعمل بزنه، تقدم الكلام في هذا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم شك الإمام والمأموم وأن من جملة الشكوك التي لا يعتنى بها شك الإمام إذا كان المأموم حافظا أو شك المأموم إذا كان الإمام حافظا فيرجع أحدهما إلى الآخر. و الشك لا يعتنى به لو فرضنا انه شاك ولم يحصل له الظن من فعل الامام، احتمل ان الامام مشتبه او بالعكس امام احتمل ان الماموم مشتبه وهو شاك، لا يعتني بشكه اذا كان هو حافظا بيقين او بظن. هذا الحكم ايضا مما وقع التسالم عليه في الجمله بلا اشكال، وقد دلت عليه عدة روايات فيها بل صحيحة وموثقة وضعيفة. الروايات دلت على ذلك على أن الإمام بل يرجع إلى المأموم والمأموم يرجع إلى الإمام، فلا عبرة بشك واحد منهما مع حفظ الآخر، إنما الكلام في أن هذا خاص بالركعات أو أنه عام للركعات وغير الركعات حتى في الأفعال. فلو فرضنا أن المأموم شك في أن هذه السجدة ثانية أو هي السجدة الأولى والإمام حافظ بان على أنه السجدة الثانية، وكذلك العكس لو فرضنا أن الإمام شاك والمأموم بان على أنه السجدة الثانية، هل يرجع المأموم إلى الإمام وبالعكس في غير الركعات أيضا فيما إذا علم توافقهما لا محالة، وما إذا لم يعلم التوافق فلا يجري هذا في الركعات أيضا. على ما نبين فيما بعد مثلا لو شک المأموم بین الثلاث والاربع والامام جازم بان هذه الركعه ركعه رابعه ولكن المأموم لا يدري انه كان مقتديا بالامام من الركعه الاولى فهذه الركعه الرابعه او ان اتمامه كان في الركعه الثانيه فهذه ركعه ثالثه في مثل هذا لا يرجع الى الامام لان هذه الروايات على ما نبين انما هو ورد في مقام بله بیان الكاشف که انه بما ان الثلاثه صلاه واحده فحفظ احدهما يكون طريقا واماره على الاخر وهذا انما يكون مع الاتفاق و اما اذا اكتمل الاتفاق كيف يكون هذا اماره حفظ الامام بانه ركعه رابعه كيف يكون أمارة على أن هذه الركعة ركعة رابعة للمأموم إذن مع أنه يحتمل أن إتمامه كان في الركعة الثانية وهذه ثالثة له كيف ما كان قالوا بعضهم قالوا إنه لا فرق بين الركعات وبين الأفعال كما أن أحدهما يرجو إلى الآخر في الركعات كذلك يرجو إليه في الأفعال أيضا ونسب صاحب المدارك قدس الله نفسه هذا القول إلى الأصحاب كأن المشهور عدم الفرق قالوا إن الأصحاب لم يفرقوا بين الركعات وبين الأفعال فكل منهما يرجو إلى الآخر ولكن جماعة من المتأخرين منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره ذكروا أنه لا دليل على الإطلاق وإنما الأدلة دلت على رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس في الركعات وأما غير الركعات فالمتبع فيها أدلة الشكوك كل يعمل بشكه فلا بد من ذكر الروايات فيرى إنها دالة على أنها دالة على المطلب أولى محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر هذا سنده وأيضا بإسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه كلا الطريقين معتبر فروى الشيخ بطريقين كل من أمام معتبر قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال له هذا ورد بالنسبة إلى المأموم الذي يصلي خلف الإمام ولا يدري كم صلى هل عليه سهو قال عليه السلام ليس عليه سهو ليس المأموم سهو هذه الرواية خاصة بالركعات وقد روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح إثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثا على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا لابد قول بالفعل وبالإشارة بإلاكم معلوم أن الكلام يبطل الصلاة والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوه الإمام شاكم فما يجب عليهم قال عليه السلام ليس على الإمام سهم إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق أو بإيقان اتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسأل الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو إلى آخر الرواية هذه الرواية أيضا قالوا إنه رواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب هذه الرواية أيضا ذكروها في مقام الاستدلال وقالوا انها خاصة بالشك في الركعات ولا سيما بقرينة بقية الجمل الفقرات المذكورة فيه لا سهو في سهو لا سهو في نافلتين لا سهو في المغرب لا سهو في الركعتين الأولتين كل ذلك راجع إلى الركعات بلا السهو في الأفعال جار في جميع هذه الصلوات صلاة المغرب صلاة الفجر الأولتين من الرباعيتين إذا شك يعمل عمل الشك إن كان في المحل يعتني به وإن كان بعد التجاوز لا يعتني به فهذه الرواية أيضا خاصة بالشك في الركعات هذا صحيح لا بأس به ولكن الرواية في نفسها قاصرة لأن ما رواه الكليني قدس الله نفسه رواه عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية مرسلة ولا ندري أن هذا الرجل من هو لما ما رواه الشيخ قد قدس يعني ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن ابن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام في نوادره عن أبي عبد الله لأنه سئل أبو عبد الله عليه السلام بله عن هذه المسألة ومعلوم أن إبراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق سلام الله عليه حتى يقول سئل أبو عبد الله ليكون الكلام ظاهرا في أنه سمع الجواب بنفسه كأنه كان حاضرا في المجلس فسئل أبو عبد الله فأجاب فرواه إبراهيم بن هاشم إبراهيم بن هاشم لم يدرك زمان الصادق سلام الله عليه فالرواية أيضا مرسلة سئل الطريق إلى هذا أي شيء فهذه الرواية أيضا مرسلة مثل ما رواه الكليني ولا يبعد أن يكون السند هو السند يعني يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام لعل هذا هو الذي رواه الصدوق عن إبراهيم بن هاشم يعني إبراهيم بن هاشم رواه بهذا الطريق كيف ما كان هذه الرواية ضعيفة بل كانت خاصة بالركعات أو نفرض أنها أهم من الركعات لا أثر لهذه الرواية والرواية الأولى خاصة به المهم يعني الذي يمكن هنا رواية أخرى وبإسناده بل عن ابن مسكان عن أبي الهزيل يعني رواه محمد بن علي بن حسين الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف شخصان يطوفان أحدهما يتكل على قول صاحبه وأن هذا الشوط شوط خامس أو شوط رابع مثلا أو سادس يشك في عدد الأشواط يتكل على صاحبه أيجزيه عنها وعن السبي فقال عليه السلام نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله نزل الإمام عليه السلام هذا الرجل الذي يطوف مع الإنسان منزلة صلاة الجماعة كأنهما يطوفان معا فحاله حال صلاة الجماعة كما أن في صلاة الجماعة بلي يرجع أحدهما الإمام أو المأموم إلى الآخر كذلك في الطائفين معا إذا شخصان يطوفان معا فكأنه عمل واحد يصدر منهما فيتكل كل منهما على الآخر في ذلك مثل الصلاة هذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على جواز الرجوع في الصلاة في غير الركعات لأن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان حكم الصلاة هذا مفروغ عنه وإنما يتذكر سلام الله عليه أن الطواف مثل الصلاة كما أنه في الصلاة الإمام يرجع إلى المأموم والمأموم يرجع إلى الإمام الطواف مثله أما أن هذا الحكم في الصلاة مطلق أو مقيد هذه الرواية لا تدل عليه العمدة في المقام للتعميم هذه الرواية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن المقتري والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو دعوى أن هذه الرواية مطلقة الامام لا سهو له ناظر حاکم على جميع ادله الشكوك بلا فرق بين ان يكون الشك شكا في الركعات وان يكون شكا في الافعال وكذلك ليس على الماموم سهو هذا ايضا مطلق يشمل الركعات والافعال نتكلم في ذلك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشكوك التي لا يعتنى بها ذكر قدس الله نفسه من جملة هذه الشكوك شك الإمام مع حفظ المأموم وشك المأموم مع حفظ الإمام فهذا آن الشكان لا يعتنى بهما بل يرجع أحدهم إلى الآخر فيعمل بمقتضى يقينه أو ظنه على ما سيجي. هذه المسألة مما لا خلاف فيها بين الفقهاء والروايات أيضا في المقام متعددة وتدل على هذا الحكم في الجملة ولكن وقع الإشكال في جهات منها أن هذا الحكم هل هو خاص بالركعات وهذا لا إشكال فيه أو يعم الأفعال أيضا فلو فرضنا أن المأموم شك بين الواحدة والثنتين والإمام جازم بأحدهما أو بالعكس فهل يرجع المأموم إلى الإمام أو في فعل آخر فلنفرضه الركوع مثلا كلاهما حال القيام والمأموم يشك أن هذا القيام قيام قبل الركوع أو قيام بعد الركوع ولكن الإمام مفرز أن هذا القيام بعد الركوع فهل يكون الرجوع كل واحد منهما إلى الآخر خاصا بالركعات أو يعم الأفعال أيضا؟ قدمنا أن الرجوع إلى كل منهما مع شك الآخر إنما هو في فرض اتحادهما في العمل يعني يعملان عملا واحدا فيشك أحدهما أن هذا هل هو الثاني أو الأول في الركعات أو في غير الركعات وأما إذا فرضنا أن شك أحدهما منتسب مستند إلى سبب غير الآخر فهنا لا معنى للرجوع حتى في الركعات فضلا عن الأفعال فلو فرضنا أن الركعة التي هي بيد الإمام ركعة ثالثة قطعا ولكن المأموم لا يدري أنه تم في الركعة الأولى حتى تكون هذه ثالثة له أو أنه تم في الركعة الثانية حتى تكون هذه ثانية له حتى في الركعات لا يدري المأموم إلى الإمام وذلك لأن المستفاد من هذه الروايات أن إحراز الإمام طريق الحاصل أنه ليس حكما تعبديا إحراز أحدهما طريق إلى الآخر أيضا وأما لو فرضنا أنه لا طريقية له أصلا كون هذه الركعة ثالثة الإمام لا يكشف عن أن المأموم ائتم أول الصلاة أو لم يأتم أول الصلاة أجنبي فعلى ذلك إذا قلنا بالاختصاص بالأفعال أو قلنا بالأعم و انه لا يفرق بین الرگ، یعنی اذا قلنا بالاختصاص بالرگعات او قلنا بان الحکم یعم الشك بالرگعات و الشك في الافعال ايضا، الرجوع انما هو فيما اذا كان منشا الشك و مستند الشك امرا واحدا، اذا كان هذه ركعه ثالثه فهي ركعه ثالثه لهما، و اذا كانت ثانيه فكذلك، هكذا في الافعال، اذا شك الماموم في ان هذه سجده ثانيه، ان كانت هذه سجده ثانيه فهي لهما سجده ثانيه، و ان كانت السجده الاولى فكذلك، و اما لو فرضنا ان المنشأ قد اختلف، يعني بسبب آخر، فلو فرضنا انها ثانيه الامام جزما، ولكن الماموم يحتمل انه لم يلتفت الى رفع الامام رأسه من السجود والسجود ثانيا، فبقي الماموم في السجدة الاولى، يحتمل هذا، فيشك بين الواحدة والسنتين، ولكن الامام يرى ان هذه سجدة ثانية وواقعا ايضا سجدة ثانية، في مثل ذلك لا معنى للرجوع المأموم الى الامام، فإن كون هذه السجدة ثانية للإمام لا يكشف عن أنها ثانية للمأموم أيضا، لعدم الاشتراك في العمل، لا يشتركان في العمل، فهذا الحكم أي رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس إنما يكون فيما إذا اشترك في العمل، وكان في الواقع هما الأطفيان، إن كانت الركعة ثالثة فلهما ثانية فلهما وكذلك الفعل. ففي هذا المورد أي في مورد جواز الرجوع لا إشكال في الرجوع في الركعات، وأن المأموم أو الإمام لا يلتفت إلى شكه إذا كان الآخر محرزا له، ومعلوم أن إحرازه يكشف عن فعل الآخر أيضا لأنهما مشتركان في العمل، فإذا كان ركعة الإمام ركعة ثالثة فركعة المأموم أيضا ركعة ثالثة. بالنسبة إلى الركعات مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الأفعال، فقد سرها بعضهم بالتعميم، ونسب صاحب المدارك قدس الله نفسه إلى الأصحاب التعميم، وأن الفقهاء لم يفرقوا بين الركعات والأفعال، كما أن الإمام بالمأموم يرجع إلى الآخر في الركعات في الشك في الركعات، في الأفعال أيضا كل منهما يرجع إلى الآخر، نسب هذا القول يعني التعميم نسبه إلى الأصحاب. ولكن تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذا الحكم في التعميم، وذهب إلى عدم التعميم والاختصاص بالركعات بدعوى أن الأدلة قاصرة الشمول. لمثل ذلك، إن كان مدرك الحكم والإجماع فلا إجمال إجماع في الأفعال، وإن نسب إليهم صاحب المدارك نسب إلا أن الإجماع لم يتم، وإن كان الدليل على ذلك الروايات، فالروايات قاصرة وغير دالة على عدم الاعتناء بالشك في الأفعال، وإنما تدل على عدم الاعتناء بالشك في الركعات. ولأجل ذلك لابد من ذكر الروايات، الروايات الماردة في المقام، لنرى أنها دالة على ذلك أو غير دالة. قلنا من جملة الروايات ما رواه علي بن جعفر في كتابه والسند صحيح، رواه قال سألته عن أخيه، قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا یدری کم صلا هل علیه سهوان. قال علیه السلام لا. هذه السیئه و سیئت علی بن جعفر لا تدل على ازید من عدم الاعتناء بالشک فی الرکعات و هی غیر دالت على حکم الشک فی الافعال فیبقى المطلقات الاولیه على حالها ان کان الشک بعد التجاوز لا یعتنی به الانسان و این کان قبل التجاوز یعتنی به. فهذه السیئه خاصه بالرکعات موضوعه ان الماموم لا الامام لا يدري الماموم ان الامام كم صلى هذه اي ركعتين او هو كم صلى يصلي خلف الامام ولا يدري كم صلى. قال لا يعتني بذلك هذا الشك لا يعتنى به لا سفله. فهذه السيئه لا دلاله لها على عدم الاعتناء بالشك في الافعال. وكذلك الرواية التي ذكرناها عن أبي الهزيل أيضاً الرواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في التواف أن يجزيه عنها وعن السبي. فقال عليه السلام نعم. ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله. قلنا هذه الرواية لا إطلاق فيها، فإن الإمام عليه السلام في مقام تنزيل التواف بالصلاة، وأن حكم التواف حكم الصلاة، كما أن في الصلاة لا يعتنى بالشك فيما إذا كان أحدهما إماما والآخر مأموما، التواف أيضاً كذلك لأنهما يطوفان بتواف واحد. ليس له إطلاق أن هذا الحكم ثابت في الصلاة مطلقا أو ثابت في الصلاة في خصوص الركعات دون الأفعال. إذن لا تدل الرواية على حكم الشك في الأفعال. صحيح ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الدليل قاصر، هذه الرواية إذن قاصرة قاصرة الدلالة. ومن جملة الروايات التي استدل بها على هذا الحكم ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره، ورواه الكريني قدس الله نفسه بإسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية بروية بطريقين. رواه الصدوق قدس الله نفسه عن إبراهيم بن هاشم عن كتابه عن نوادره، ورواه الكليني قدس الله نفسه عن غير كتاب عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس واختلاف بين المامومين، فيسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثه على انهم صلوا اربعا، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا. بين المامومين نزاع في ان هذه الركعه هل هي الركعه الثالثه حتى انهم يقوموا للرابعه او رابعه حتى يجلسوا ويتموا صلاتهم، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوقت شاك لا يدري أنها ثالثة أو رابعة. قال عليه السلام ليس عليه على الإمام سهم إذا حفظ عليه من خلفه إذا حفظ عليه من خلفه سهمه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهل الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلتين. هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه والشيخ الصدوق ورد فيها نفي السهو بالنسبة إلى الإمام إذا لم يسهو من خلفه، و به اتفاقین حافظون للرکعات و بالعکس لیس للمأموم سهوان اذا حفظ الامام لا اشکال فی انه خاص بالرکعات. مورده مورد السؤال هو الشک بین الثلاث والاربع و حکم الامام علیه السلام بعدم الاعتناء مع احراز الاخر به عنوان لا سهو للامام اذا حفظ علیهم الخلفه و بالعکس هذه الروايه خاصه بالركعات جزما المورد شك في الركعات والجمل المتاخره كلها خاصه بالركعات لا سهو في صلاه الفجر لا سهو في صلاه المغرب. ومعلوم ان عدم السهو في صلاه المغرب او الفجر انما هو خاص بالركعات يعني يحكم ببطلان الصلاه ولا يرتب آثار الشك وإلا فالشك في الأفعال لا يختص بالرباعيات يجري في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر. فلو شك المصلي أن هذه الركعة سجدة سجدة ثانية أو هي السجدة الأولى يبني على أنها السجدة الأولى وإذا كان هذا الشك بعد الدخول في التشهد أو بعد القيام لا يعتني بالشك يبني على أنها الثانية. الذي يمتاز صلاة الفجر وصلاة المغرب عن الصلوات الرباعية بأن الشك في الركعات بل يوجب بطلان هاتين الصلاتين ولا يرتب آثار الشك. فالمراد من السهو المنفی فی هذه الروایه و کذالک فی النافله لا سهو فی نافلتین ولا سهو فی سهوین یعنی اذا شک الانسان فی صلات الاحتیاط التي منشأ الشک لا یعتنی به. السهو مختص بالسهو بالشک فی الرکعات اذن الشک فی الافعال لا دلیل علی عدم الاعتناء به اذا کان الامام حافظن او اذا كان المأموم حافظا. صحيح هذه الروايه اذن لا دلاله فيها ولكن الذي يسهل الخط ما تقدم من ان هذه الروايه لو كانت دلالتها تامه اذن لم يمكن الاعتماد عليها فان الروايه ضعيفه السند بكلا طريقيه. فالروايه غير قابله للتكلم في اطرافها من جهه الدلاله فلنفرض انها تامه الدلاله ويدل على ان الشك في الافعال ايضا لا يعتنى به ولكن السند قاصر فان ابراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق سلام الله عليه جزما. فقوله في نوادره سئل ابو عبد الله عليه السلام اخبار عن سؤال بطريق مرسل كما ان المعاذ وغير المعاذ العلماء يقولون بل قال الصادق عليه السلام روي عن الصادق عليه السلام كذا وكتب في كتابه او في كتب الادعيه وكتب الزيارات. حيث انه سئل الامام عليه السلام قيل الامام عليه السلام او قال الامام عليه السلام كذا كلها بطريق مرسل لم يذكر. فلا يحتمل أن إبراهيم بن هاشم كان حاضرا في المجلس وسئل أبو عبد الله عليه السلام وأجاب وهو سمع كلام الإمام عليه السلام ويروي هذا غير محتمل. إذن فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. وأما ما رواه الكليني قد نسى الله نفسه فالطريق منتهن إلى يونس وهو يروي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل المتوسط بين يونس والصادق عليه السلام مجهول فلا يعتنى بهذه الرواية. فالرواية بطريق الصدوق مرسلة وبهذا الطريق بطريق الكليني بل أيضا في حكم الإرسال يروى عن رجل مجهول فغير فالرواية ساقطة. لم يبق هنا إلا رواية واحدة وهي العمدة وهو ما رواه الشيخ ابن صلى الله نفسه بإسناده عن علي أي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. هذه الرواية لم يقيد ولم تتقيد بشيء، مقتضى إطلاق قوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام المأموم سهو، مقتضى الإطلاق أنه كل ما كان أحدهما ذاكرا له يعتمد، وإن كان هذا أيضا لم يذكر في الرواية، لكن من الخارج معلوم أنه ليس على المأموم سهو يعني على المأموم فقط. إذا لم يكن الإمام صاحيا وكان بإلا لو فرضنا أنهما سهيا معا كلاهما لا يدريان أن هذه الركعة ثانية أو ثالثة، قطعا ليس هذا بمراد كل واحد واحد لا هما معا. ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، فهو يتقيد يعني هذه الرواية ينصرف بما إذا كان أحدهما حافظا والآخر كان ذاكرا، نفس الرواية منصرف لا ذلك. ولو فرضنا لم يكن انصرافون الإجماع الخارجي الدليل الخارجي يقيد هذا، لا يحتمل أن يكون الإمام والمأموم خارجان عن أحكام الشهود، لا يأتن الإمام بالشك لا يأتن المأموم بالشك، حتى لو فرضنا أن هذا شاكٌ وذاك أيضا شاكٌ بشك واحد أو بشكين. فالرواية بحسب الظاهر لا مانع من الأخذ بإطلاقها، السند معتبر فيؤخذ بإطلاقها ويحكم بعدم يعني بإلغاء الشك وعدم لزوم الاعتناء بالشك، ولو كان الشك في الأفعال ولم يكن في الركعات، إلا أنه قيل هنا وجوه لعدم جواز الأخذ بهذا الإطلاق، منها ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعدما نقل عن صاحب الجواهر قدس سره أنه قدس الله نفسه عن صاحب الجواهر توقف في الحكم بالنسبة إلى الأفعال لقصور دلالة الروايات. ذكر أنها جاء في محله، تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه تأمل صاحب الجواهر، ذكر أن تأمله في محله لأن بقية الروايات تقدمت أنه ليس شيء منها تدل على ذلك، وإنما المتوهم دلالتها هذه الرواية. قال إن هذه الرواية متشابهة في نفسها، متشابهة مضطربة، لذا لا يمكن الأخذ بهذه الرواية. ولم نعرف أي تشابه في هذه الرواية وأي اضطراب في هذه الرواية. الرواية ظاهرة الدلالة، قلنا بعد التقييد كأنه ليس للإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، الرواية مطلقة ودالة على أن سهو الإمام مع حفظ المأموم ملغى، هذا لا بد من التقييد به، وكذلك سهو المأموم مع حفظ الإمام هذا أيضا ملغى. أي اضطراب وأي تشويش في هذه الرواية تشابه، والظاهر أنه قد نسأل الله نفسه أراد الاضطراب والتشابه بالنسبة إلى ذيل الرواية. ذيل هذه الرواية بعدما ذكر سلام الله عليه أنه ليس على الإمام سهبون ولا على من خلف الإمام سهبون، قال ولا سهو في سهو ولا إعادة على الإعادة. هذه الجملة لا سهل في سهل تقدم الكلام فيه، لا عادة على الإعادة، وقع الكلام بينهم أنه ما معنى هذه العبارة. هذه الجملة جملة المضطربة، الصلاة المعادة لا تعاد، ما معنى أن الصلاة المعادة لا تعاد؟ لو فرضنا أن سبب الإعادة وجد في الصلاة المعادة هي أيضا تعاد، فلو فرضنا أنه شك في صلاة الفجر بين الواحدة والثنتين فحكمنا بالبطلان ولزوم الإعادة، فصلى صلاة ثانية أيضا شك بين الواحدة والثنتين، كيف يحكم بأنه لا عادة على الإعادة؟ أو لو فرضنا أنه زاد ركوعا في صلاتين والتفت بعد الفراغ أنه زاد ركوعا فاحتاج إلى العادة، أعادة في الصلاة الثانية إذا زاد ركوعا، أفلا تجب عادته؟ هذه جملة مضطربة، لا أعادة على الإعادة جملة مضطربة، لا يعرف المراد من هذه الجملة أي شيء. وجملة لا سهو في سهوين جملة متشابهة فيها احتمالات، وقد تقدم الكلام في ذلك سابقا. إذن الرماية متشابهة مضطربة لا يمكن الاعتماد عليها. ولكن الجواب عن هذا واضح، التشابه في جملة من الرماية والاضطراب في جملة من الرماية لا يوجب إسقاط الرماية فيما ليس فيه اضطراب بلا تشابه. هذه الرماية بالنسبة إلى صدرها لا سهو للإمام ولا سهو بل من خلفه، ليس على الإمام سهوون ولا على من خلف الإمام سهوون، هاتان الجملتان ليس فيهما أي اضطراب و أي تشويش، فلتكن الجملتان فيهما تشويش أو اضطراب، لا يزر هذا التشويش والاضطراب، يعني التشابه والاضطراب لا يزر بهاتين الجملتين المتقدمتين. إذن من هذه الجهة لا يمكن التوقف في دلالة الرواية على ذلك، أي على إلغاء الشك حتى في الأفعال. وقد يقال إن كلمة السهو خاصة في الروايات بالسهو في الركعات، فليس للرواية إطلاق في نفسها، لا سهو بل ليس على الإمام السهوون، يعني في الشك في الركعات، لفظ السهو يراد به الشك في الركعات، فيكون المنفي هو الشك في الركعات فقط بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم، نتكلم في ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن عدم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الإمام شاكا والمأموم غير شاكا أو بالعكس، هل يختص هذا بالركعات أو أنه يعم الركعات والأفعال؟ ذكرنا أن صاحب المدارك قدس الله نفسه نسب إلى الأصحاب عدم الاختصاص بالركعات، وأن هذا الحكم يعم الأفعال أيضا، ولكن قد تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه في شمول الأدلة لمثل ذلك أي للأفعال، ولأجل ذلك ذهب إلى الاختصاص و ان عدم الاعتناء یختص بالشک فی الرکات و اما فی الشک فی الافعال فکل یعمل بشکه علی طبق احکام الشک. ذکر المحق والحمدانی قدس الله نفسه ان تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه في محله فإن الروايات الواردة في المقام وردت في الروايات غير صحيح حفص بن البختري وهذه الصحيحة الذي ذكر فيها أنه لا سهو للإمام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. ذكر أن هذه الرواية من جهة التشابه والاضطراب فيها لا يمكن الاستدلال بها. ذكرنا أن التشابه والاضطراب لو كان فإنما هو في الجملة المتأخرة في غير هذه الجملة قوله عليه السلام لا سهو في سهو ولا إعادة على العادة. فأما هذه هاتان الجملتان ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ليس في هذه الجملة أي اضطراب وأي تشويش، والجملتان متباينان كل منهما يتكفل بيان حكم غير الآخر فليكن الجملة الثانية أو الثالثة مشبشة. فمن هذه الجهة لا يمكن التوقف في دلالة الرواية والسند معتبر، فيقال إن الرواية لا تدل إلا على الحكم في الجملة وليس فيها دلالة على العموم. وقد يقال إن السهو في موارد الروايات التي استعمل في هذه الروايات كثيرة السهو يراد به الشك في الركعات، فليس في الرواية إطلاق ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو المراد هو الشك في الركعات. وأما بالنسبة إلى غير الركعات الشك في غير الركعات كلمة السهو منصرفة عنه، فلأجل ذلك لا ينعقد للرواية إطلاق في ذلك. وهذه الدعوة أيضا لا يمكن المساعدة عليها، فإن كلمة السهو وإن كانت مستعملة في الشك في الركعات إلى ما شاء الله في موارد كثيرة، إلا أن هذا ليس من جهة استعمال السهو في ذلك. كلمة السهو لم يستعمل في الشك في الركعات، بل كلمة السهو استعمل في الشك، ولكن السهو في الركعات إذا سهو فلم يدري ركعتين صلى أو ثلاثا ليست كلمة السهو مستعملة في الشك في الركعات. مورده الركعة يعني إذا شك ولم يدر أنه صلى ركعتين أو ثلاث، فكلمة السهو لم تستعمل في ذلك يعني في خصوص الشك في الركعات. بل الشك بمعناه العام وفي بعض الموارد علم أن المراد به كذلك. في الروايات التي تقدمت سابقا إن السهو فيما فرزه النبي صلى الله عليه وآله لا فيما فرزه الله، فليس في الركعتين الأولتين سهو، وليس في صلاة المغرب سهو، وليس في صلاة الفجر سهو. هنا أيضا السهو بمعنى الشك، لكن مورده الشك في الركعات، لأنه فرز النبي صلى الله عليه وسلم فرز الله سبحانه هذه الركعات وزاد النبي صلى الله عليه وآله ركعتين، السهو إنما يكون في هاتين الركعتين، فيعلم أن يعني مورده الشك في الركعتين. ففرق بين أن تكون كلمة السهو مستعملة في معناها وهو الشك، ويكون مورده الركعات يعني، أو أن يكون كلمة السهو مستعملة في الشك في الركعات، هذا ليس كذلك، بل السهو بمعناه. فعليه فلا مانع من الأخذ بالإطلاق في إطلاق قوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الامام زهبون. فلو فرضنا ان الماموم شك في الركوع والامام محرز او بالعكس، يصح ان يرجع الى الاخر فيقال ليس عليه سهو، السهو انما يختص، يعني احكام الشك انما يختص بغير الامام والماموم. واما في الامام والماموم فلا اصل للشك، و احراز الاخر يقوم مقام احراز نفس هذا الشخص. وقد يقال ان هذه الروايه يمتنع الاخذ باطلاقه من جهه الافراد والاحوال، كل امام في كل صلاه في كل مولد لا يعتنى بشك احدهما، بل الإطلاق حتى ما شك الآخر أيضا، مثلا يمتنع الأخذ بإطلاق هذه الرواية من جهة الأفراد والأفعال، فلا يمكن الأخذ بالإطلاق، إذن يؤخذ بالمتيقن، يعني لا تكون الرواية في مقام بيان الحكم على نحو الإطلاق لامتناع الأخذ بإطلاقه. ففي الجملة يتدل هذه السيئة أن الإمام يرجع إلى الماموم والماموم يرجع إلى الإمام، ولكن أين هذه؟ هل في الركعات أو في الأم من الركعات والأفعال ليس لها إطلاق، يعني لا يمكن الأخذ بإطلاقها فتصبح مجملة من هذه الجهة، فيؤخذ بالمقدار المتيقن، وهو الركعات، في غير الركعات لا يمكن الأخذ به، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا مانع من الأخذ بالإطلاق الأحوالي والأفرادي، ليس فيه أي محذور. بعد ما قيدنا الرواية إما من جهة الانصراف أو من جهة الدليل الخارجي، بأن يكون مشتركين في العمل و ان يكون الاخر حافظا، هذان القیدان قلنا يستفاد من نفس الروايه اولا بلا دليل اخر، ليس على الامام سهرون ظاهره ان السهو يختص بالامام، لا ان الامام والماموم كلاهما شاك كن، و كذلك ليس على من خلف الامام سهرون ظاهره انه مختص السهو به، ولا لكان يقول ليس في صلاة الجماعة سهو، مثلا بكلمة مختصر ليس في صلاة الجماعة سهو. فمن نفس الرماية يظهر ان السهو خاص بأحدهما الامام او المأموم، وأيضا يظهر من الرمايات ومن الخارج القرينة الخارجية أنه من جهة أن حفظ الآخر أمارة على عمله أيضا، فلا بد من فرض أنهما مشتركان في العمل، وإلا لو لم يحرز الاشتراك كالمثال الذي ذكرناه حتى في الركعات، لو علم المأموم بأن هذه الركعة ركعة رابعة للإمام جزما، ولكن يشك أن هذه الركعة رابعة له أيضا أو ثالثة باعتبار الشك في أول الإتمام وأول شروعه في الصلاة أنه تم واقتدى بالإمام في الركعة الأولى حتى هذه تكون رابعة، أو في الركعة الثانية حتى تكون ثالثة. الرواية لا تشمل ذلك، لا سهو على من خلف الإمام، ليس على الإمام سهوون، ولا على من خلف الإمام سهوون، لا يشمل مثل ذلك. فإذا قيدنا الرواية بهذين القيدين، يعني فرضنا أن المورد مورد يكون الآخر حافظا، وأن يكون مشتركين في العمل أيضا، الأخذ بالإطلاق أي مانع منه؟ ليس على الإمام سهرون في الركعات وفي الأفعال، وليس على من خلف الإمام سهرون في الركعات وفي الأفعال. معلوم أن الشك أيضا من جهة الصلاة لا من جهة الأمور الأخرى. فلو فرضنا أن المأموم یشک فی انه توزع ام لم یتوزع عرب ما یا اجنبیتون انزالک فیقال لیس علی من خلف الامام صحبان بله فرد مایه واردتون فی خصوص السلام الامام والمعموم به هازین القیدین الاخذ بالاطلاق بلا مانع و مما یدلنا علی هازا که ان روایه لا مانع من الاخذ باطلاقها انه فی المسألة الآتیه التي نتكلم فيها هذا اليوم ان شاء الله و هو ما اذا كان المعموم واحدا او فيما اذا كان المعموم امرأة هل يجوز رجوع الامام الى المعموم اذا كانت امرأة لا دليل على ذلك الا هذه الرواية لو فرضنا ان هذه الرواية لم يكن فيها اطلاق فالصحيحة المتقدمة التي تقدمت إنما ورد في الرجل والرجوع الرجل إلى الإمام وأما أن الإمام يرجع إلى المأموم الواحد بل خصوصا إذا كان هذا المأموم امرأة فأي دليل ثبت هذا ليس هنا أي دليل نعم في رجوع المرأة إلى الإمام إذا فرضنا أن المأموم هو المرأة مرأة واحدة شكت ترجع إلى الإمام هذا قطعي وأن الحكم لا يختص بالرجل المأموم من جهة الاشتراك بالتكليف ومن باب أنه سؤال في السؤال سأل الرجل بلا معلوم أنه لا خصوصية له أما أن الرجوع الإمام إلى المأموم لم يثبت ذلك بدليل ونقرأ الروايات حتى يعلم أنه لا دليل إلا هذه الرواية فلو فرضنا أن هذه الرواية لم يمكن الأخذ بإطلاقها فمن أين يثبت الحكم الثاني إذن الظاهر أنه لا مانع من الأخذ بالإطلاق وإن كان الاحتياط مثلا في محله يعني لا يفرق في عدم جواز الاعتناء بالشك بينما إذا كان الشك شكا في الركعات أو كان الشك شكا في الأفعال على الشرط المتقدم يعني يعلم بأنه هو والإمام سيان من هذه الجهة إن كانت هذه السجدة سجدة ثانية فهي سجدة ثانية لهما وإن كانت السجدة الأولى فهي أولى لهما خب الجهة الثانية التي أشرنا إليها أن هذا الحكم هل هو خاص بما إذا كان المأمومون متعددين أو يشمل المأموم الواحد أيضا وهل يعم ما إذا كان المأموم الواحد عليه السلام امرأة أو لا يشمل ذلك الروايات الواردة في المقام أما ما رواه أبو الحزين في الرجل يتكل على عدد صاحبه في التواف أيجزيه عنها وعن السبي فقال نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا سليت خلفه فهو مثله قلنا لا إطلاق له بالنسبة إلى السلام وإنما هو في مقام بيان حكم التواف وتنذيره بالصلاة أنها لهم حال الصلاة وأما أن هذا الحكم مطلق أو مقيد ببعض الموارد لا إطلاق في الرواية وأما ما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره فقد ورد هذا فيما إذا كان المأموم متعددا فذكر أن الإمام يرجع إليهم إذا كانوا متفقين مع الاختلاف له وهم ايضا اذا شك واحد منهم يرجو الى الامام هذه الروايه وان كانت مرسله قلنا اصلا غير قابل للاستدلال بها لكن لو فرضنا انها كانت حجه وكانت دليلا انما يختص بموارد تعدد الماموم اما فيما اذا كان الماموم واحدا حتى اذا كان رجلا لا دليل على رجوع المأموم إلى الإمام في ذيله بل إطلاق موجود ليس على من خلف الإمام بل سهو اذا بلیت علی الامام سهبان اذا حفظ علیه خلف بله اذا حفظ علیه من خلفه سهبه باتفاقین. هنا فرض فی رجوع الامام الاتفاق من المأمومین. بعد قال علیه السلام ولیس علی من خلف الامام سهبان. ممکن ان یقال ان هذا اهم مثلا حتی اذا کان المأموم واحدا، ولكن بالنسبة الى رجوع الامام ليس هنا دليل على ان الامام يرجع الى المأموم الواحد. واما الصحيحة فهي واردة في رجوع المأموم عن علي بن جعفر عن اخيه قال سألتم عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال لا. هذا سؤال عن المأموم الذي يرجع إلى الإمام، وأما الإمام إذا سهى يرجع إلى المأموم ليس عليه دليل. فهذه الروايات قاصرة الدلالة عن رجوع الإمام إلى المأموم الواحد حتى إذا كان رجلا، فضلا أن يكون المأموم امرأة. نعم لا اشكال في جواز رجوع المأموم الواحد إذا كان امرأة إلى الإمام من جهة الاشتراك بالتكليف، ومن جهة الظهور أن السؤال ليس من جهة خصوصية الرجل عن الرجل يصلي خلف الإمام، يعني أن شخص يصلي خلف الإمام إلا لا خصوصية للرجل. فالرجوع المأموم إلى الإمام إذا كان واحدا أو إذا كان امرأة أيضا هذا ثابت، وأما رجوع الإمام إلى المأموم إذا كان واحدا ولا سيما إذا كان امرأة بأي دليل يثبت ذلك؟ ليس هنا دليل إلا هذه الصحيحة التي تقدمت. إطلاق هذه الصحيحة كافٍ. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفش بن المختاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهبون ولا على من خلف الإمام سهبون. هذه الرماية المعتبرة تدلنا على أن الجماعة مستثنى من أحكام الشرع، كما أن إهراز الإمام أو إهراز المأموم حجة لنفسه كذلك حجة بالنسبة للآخر. أيضا في الحقيقة صلاة واحدة يستر من شخصين، فإذا كان أحدهما محرزا إهراز هذا الشخص يكفي بالنسبة إلى الشخص الآخر أيضا، فلا مانع من هذه الجهة من الأخذ بالإطلاق. وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الرواية لا مانع من الأخذ بإطلاقها، وإلا فلو قطعنا النظر عن هذه الصيغة ولم نأخذ بإطلاقها كان هذا الحكم بلا دليلين. فمن هذه الجائزة ليس هنا مانع، ومن هنا يظهر أنه لو قلنا بمشروعية عبادة السبي وأن عبادة السبي مشروعة لا مجرد تمرينين لا مانع من الرجوع إلى السبي أيضا. فلو فرضنا أن المأموم سبي مميز وشك الإمام والسبي محرز لا مانع من الرجوع ليس على الإمام سهب ولا على من خلف الإمام سهب. يعني إن هذه الصيغة تكون حاكمة على أدلة الشكوك وتكون مخصصة لتلك الأدلة بغير صلاة الجماعة. إذا كانت صلاة الجماعة صلاة صحيحة فالإمام لا يعتني بشكه إذا كان المأموم حافظا، كذلك المأموم لا يعتني بشكه إذا كان الإمام حافظا. والدليل والعمدة هي هذه الصيغة، وإلا لتوقفنا في رجوع الإمام إلى المأموم الواحد حتى في الرجل فضلا عما إذا كان امرأة. يبقى الكلام بعد هذا أن هذا الحكم خاص برجوع الشاك إلى غير الشاك، کزان مثلا فرزنا ان المأموم شاکن و الامام زانن او الامام مترقنن اذا فرزنا ان احدهما شاکن و الاخر مترقن خاجه هو القدر مترقن من الروایات و اما اذا فرزنا ان احدهما شاکن و الاخر زانن هل یرجون شاکی لزان او فرزنا ان احدهما زانن و الاخر مترقنن المأموم يظن ان هذه الركعه رابعه ولكن الامام متيقن بانها ثالثه فهل يرجع المأموم الظان الى الامام المتيقن او الامام الظان يرجع الى المأموم المتيقن او انه لا رجوع هناك والرجوع مختص بالشك ولا يعم الظن ذهب قدس الله نفسه الى الرجوع و ان الظن منهما يرجع الى المتيقن بل المتيقن الاخر و نتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى.
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشكال في ان المأموم بالامام اذا شك و كان الاخر حافظا و متيقنا يرجع الشاك الى المتيقن بلا اشكال و بلا خلاف في المساله على ما تقدم و قد دلت عليه عده من الروايات الصحيحه و غير الصحيحه. إنما الكلام فيما إذا لم يكن الإمام متيقنا بل كان ظانا أو كان الإمام متيقنا ولكن المأموم لا يكون شاكا بل يكون ظانا أو بالعكس المأموم متيقن والإمام ظان أو المأموم ظان والإمام شاك فهل يرجع الشاك إلى الظان او ان الظان يرجع الى المتيقن. فيه كلام المشكال ذكر غير واحد منهم الشهيد قدس الله نفسه في المسالك الشهيد الثاني صرح بان الشاك يرجع الى الظان والظان يرجع الى المتيقن فاذا كان الامام شاكا والمأموم ظانا يرجو الشاك وهو الإمام إلى المأموم كما أنه إذا كان ظانا وكان المأموم متيقنا يرجع الظان إلى المتيقن وبالعكس فكل منهما يرجع إلى الآخر فيما إذا كان هو شاكا والآخر ظانا أو كان هو ظانا والآخر متيقنا والجمع بين هذين الأمرين على ما صرح به الماتن وأيضا قدس الله نفسه صاحب العروة الجمع بين هذين الأمرين متأثر بل متعذر وذلك فإن المراد من قوله عليه السلام لا سهو على الإمام ولا ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو المراد بهذه الكلمة بكلمة السهو إن كان المراد به الشك عليكم السلام ورحمة الله المتساوى الطرفين يعني لا شك ليس على الإمام شك ولا على من خلف الإمام شك فحينئذ يصح أن يقال بأن الشاك يرجع إلى الظان وإلى المتيقن ولكن بأي دليل يرجع الظن إلى المتيقن هذا من أين يثبت؟ اذا فرضنا ان المراد بالسه المنفی في هذه الروايات المراد به خصوص الشك، معناه ان الماموم لا يعمل باحكام الشك الثابته سابقا من البطلان او البناء على الاكثر، لا يعتني باحكام السهو و باحكام الشك، بل يرجع الى الاخر. فيصح ان يقال بان الشاك يرجع الى الظان، و اما رجوع الظان الى المثقل هذا باي دليل ثبت. و اذا كان المراد بالسهو العام من الشك والظن خلاف اليقين، ليس على الامام سهمون أي لا يعمل بشكه ولا بظنه، حينئذ يتم ذلك أن يقال إن الشاك والظان يرجعان إلى المتيقن، فالظان يرجع إلى المتيقن. على هذا ما هو الدليل على رجوع الشاك إلى الظان؟ بأي دليل ثبت أن أحدهما جاء شكا والآخر ظانون يرجع الشاك إلى الظان؟ ومعلوم الجمع بين المعنيين لا يمكن في دليل واحد أن يراد بالسهو أعم من الشك والظن ويراد به خصوص الشك، أمر غير ممكن. فلا بد من أن يكون المراد أحد أمرين، إما يراد به خصوص الشك فهينئذ يجوز رجوع الشاك إلى المتيقن وإلى الظان، ليس على المأموم شك ولا على الإمام شك، لا يرتب الأثر على شكه فيرجع إلى الآخر، سواء كان الآخر ظانا أو كان الآخر مطلقا. هذا آيتهم. ولكن الظان يرجع إلى المتيقن، لا يمكن أن يستدل بهذه الروايات. وإذا كان المراد أعم ليس على الإمام سهبون، يعني لا يعمل الإمام لا بشكه ولا بظنه بل يرجع إلى المأموم، قد يمكن أن يقال إن الظان يرجع إلى المتيقن، ولكن يبقى دليل رجوع الشاك إلى الظان. لو فرضنا أن أحدهما شاكون والآخر ظانون، هذا يحتاج إلى دليل. رجوع الشاك إلى الظان لا يمكن إثباته بهذه الروايات. إذن الجمع بين هذين الأمرين كما صرح به الشهيد الثاني قدس الله نفسه، وكذلك الماتن صاحب العروة ذكر أن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن، الجمع بين هذين الأمرين غير ممكن. لا يمكن استفادة هذين الأمرين من هذه الأدلة التي دلت على نفي السهو عن الإمام أو على نفي السهو عن المأموم الجمع بينهما، أمر غير ممكن. فيقال إن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن، هذان غير ممكن. فلا بد من الاقتصار بأحدهما، إما يقال بأن الظان يرجع إلى المتيقن ولكن الشاك لا يرجع إلى الظان بل يعمل عمل الشك، أو يقال بأن الشاك يرجع إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن بل يعمل بظنه، لا بد من أحد هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو رجوع الشاك إلى المتيقن، إلى رجوع الشاك إلى الظان، المتيقن قواده رجوع الشاك إلى الظان، فيكفينا في ذلك إطلاق صحيحة ابن المختري، هذا كافي. فإن في هذه السيحة ذكر أنه ليس على الإمام سهم وليس على من خلف الإمام سهم. لو كنا نحن بهذه الجملة ولم تكن هناك قرينة خارجية ولم يكن انصراف، لقلنا بأن أحكام الشك غير مجهولة في حق الإمام والمأموم مطلقا، أصلا ليس مجهول، فيفعل المأموم ما يشاء، يبني على الأقل يبني على الأكثر، والإمام كذلك. لكن هذا مقتول على إما من الأدلة الخارجية أو من نفس الانصراف الذي ذكرناه. ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم، نرفع اليد عن هذا، بل فيما إذا كان الآخر أيضا مثله، فلو فرضنا أن المأموم شاك والإمام أيضا شاك، فلا يشمله هذه الجملة ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهون، هذا غير مشمول لهذه الجملة، إما من جهة القرائن الخارجية أو لعدم شمول الرواية في نفسها انصرافا كما ذكرنا. فإن الظاهر من قوله عليه السلام ليس على الإمام سهون اختصاص الإمام بالسهم، وكذلك ليس على من خلف الإمام سهون اختصاص من فخلف الإمام بالسهم، لا أنهما يشتركان في ذلك. فهذه الصورة يخرج، كان المأموم شاكاً والإمام أيضاً شاكاً، وأما إذا فرضنا أن أحدهما شاكاً والآخر ظانٌ، فرضنا أن الإمام شاكاً ولكن المأموم ظانٌ، حينئذ لا مانع من الأخذ بإطلاق هذه الرواية ليس على الإمام سه، فرضنا أن الآخر وهو المأموم لا يعمل بأحكام سه، بمقتضى الأدلة السابقة المتقدمة الظن حجة في حق المأموم، وهو ظان فيعمل على طبق ظنه، فأحكام السهو غير جارية في حق المأموم من جهة ظنه. فيشمل قوله عليه السلام ليس على الإمام سهون، فإذا لم يكن المأموم مثله وكان المأموم ظانا ويجب عليه العمل بالظنه، فهو طريق وأمارة على الواقع، حينئذ يرجع الإمام إليه بمقتضى الإطلاق وبالعكس، فليس على من خلف الإمام سهون إذا فرضنا أن من خلف الإمام شك ولكن الإمام ظان. فالإمام غير مشمول لأحكام الشكوك، لا سهو في صلاة المغرب، لا سهو في الفجر، لا سهو في الركعتين الأولين وأمثال ذلك. فرضنا أن الإمام شاك بين الركعة الأولى والثانية، أو شاك في صلاة المغرب، أو شاك في الأولتين مثلا، أو في صلاة الفجر، أو بين الثلاثة والأربع، وظيفته البناء على الأربع في نفسه، هذه الأحكام منفية في حقه، بل بما أن المأموم ليس مثله، بل المأموم حافظ أي ظن وظنه حجة، هذه الأحكام غير جارية في حقه، فالإمام يرجو إليه وبالعكس. إذن هذه الصورة، يعني ما إذا كان أحدهما شاكاً والآخر ظاناً، حكمه حكم ما إذا كان أحدهما شاكاً والآخر متيقناً، العبرة باختصاص أحدهما بالشك، إذا لم يكن الآخر شاكاً وكانت وظيفته معلومة، يعني لا يترتب عليه آثار الشك، يرجع الآخر إليه. فهذا الإطلاق بلا محصور لا مانع من الأخذ بإطلاق هذه السيئة، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، يخرج عن هذا بقرينة داخلية وخارجية، يخرج ما إذا كان الآخر مثله، وما إذا لم يكن الآخر مثله وكان ظانا، یا یعمل علا طبق ما یراه الاخر فیبنی علا صلاتهی الا یترتب علیه احکام شک فما نسب الى بعضهم احتیاط المرحوم الحمدان قدس الله نفسه ایزن من الاستشکال فی هذه الصوره الا اذا کان ظن الاخر موجبا لظنه فیعمل بظنه هاجا ولی لا نعرف له وجه سیئا اذا فرضنا انه حصل له ظنون فهو یعمل بظنه لا من جهت الرجوع الى الامام اذا لم يحصل له الظن ایزن و بقی على شکه احتمل ان الامام مشتبهون و بانن على الاربعین مثلا او ان هذه الرکعه هي الرکعه الثانیه مقتضى اطلاق قوله عليه السلام ليس على من خلف الامام سهبون لا يعتني بهذا الشك بل يرجو الى الامام هذا حكم السورة الاولى وهو ما اذا كان احدهما شاكا والاخر ظانا و اما اذا فرضنا ان احدهما ظان والاخر متيقن لا دلیل على جواز رجوع الظان الى المتيقن فان هذه الروايه كما ذكرنا لا يمكن ان يتكفل بكلا الامرين لا سهو على ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو لا يمكن ان يتكفل كلا الامرين بل يختص بالصوره الاولى وهو الشك وذلك لان شمول السهو للزن غير معلوم بل معلوم العدم وذلك لان الزان بمقتضى الادله السابقه على ما تقدم عند الشك في الروايات الزان بمنزله المتيقن متيقن تعبدا جعله الشارع حجه في تشخيص الركعات على ما استفدناه من سيد صفوان وغير سيد صفوان كيف يشمله لفظ السهو لفظ السهو بحسب اللغة هو الغفلة النسيان ولكن قد بله على نحو الشايع استعمل في الشك أيضا كما في كثير من الروايات وأما من كانت وظيفته معلومة والواقع محرز عنده ولو بإحراز تعبدي كيف يشمله لفظ الشك سهل فيقال ليس على الإمام السهبون يعني ظن الإمام ملغى إذا كان المأموم متيقنا أو ظن المأموم ملغى إذا كان الإمام متيقنا لا يمكن استفادته من هذه الرواية وقلنا إن الجمع بين الأمرين غير ممكنين فلا محال يختص بالصورة الأولى وهو ما إرادة الشك فيقال ليس على الإمام سهو أي شك فيما إذا لم يكن الآخر شاكا ولا على من خلف الإمام سهو أي شك فيما إذا لم يكن الإمام شاكا فعلى ذلك هذه السيئة لا يستفاد منها إلا رجوع الشاك إلى غير الشاك متيقنا كان أم ظانا وأما رجوع الظان إلى المتيقن فهو لا يستفاد من هذه السيئة جزما والجمع بين الأمرين غير ممكن على ما بيناه ولكن مع ذلك ذهب الماتن وجماعة إلى رجوع الظان إلى المتيقن أيضا منهم صاحب المستند قدس الله نفسه واستدلوا على ذلك بما نبين إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا اختلف المأموم والإمام فكان أحدهما شاكاً أو ظاناً أو متأقراً والآخر بخلاف ذلك. ففيما إذا كان أحدهما شاكاً والآخر متأقراً لا أشكال في جواز رجوع الشاك إلى الحافظ والمتأقين، لا سهو على الإمام، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. فإذا فرضنا أن أحدهما سهو أي شك والآخر لم يسه أي لم يشك حافظ وجازم، فحكم الشك ملغى ما تقدم من أحكام السهو في الركعتين الأولتين أو في الركعتين الأخيرتين، بل في الأفعال أيضا على ما تقدم. لا يعتني الشاك بشكه فيمزي فيبني على ما بنى عليه الإمام، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال فيما إذا كان أحدهما ظانا والآخر إما متيقن أو شاك، فهل يكون حكم الظن حكم الشك تارة وحكم اليقين أخرى؟ فإذا كان أحدهما ظانا والآخر شاكا يرجع الشاك إلى الظان، حكم الظان حكم اليقين. وإذا كان أحدهما ظانا والآخر متيقنا يرجع الظان إلى المتيقن، فحكم الظن هو الشك حكم الشك. قد يلحق بالشك فيرجع إلى الحافظ، وقد يلحق باليقين فيرجع إليه الشاك أي إلى الظان. قلنا إن هذا أمر غير ممكن استفادته من الروايات، وإن ذكره الشهيد قدس الله نفسه فذكر أن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن، هذا أمر غير ممكن. المراد بالسهو إما أن يكون هو الشك فقط فلا موجب لرجوع الظن إلى غيره، أو يكون أعم من الظن والشك فلا موجب لرجوع الشك إلى الظن. فهذا الوجه وهو أن يرجع الشك إلى الظن والظن يرجع إلى المتيقن، الجمع بين الأمرين قلنا أمر غير ممكن استفادته من الروايات. إذن لابد من أحد أمرين، إما أن يلحق الظن بالشك فيقال إن الشاك يرجع إلى المتيقن والظن أيضا يرجع إلى المتيقن، ولكن الشاك لا يرجع إلى الظن كما اختاره الماتن قدس الله نفسه. الظن في حكم الشك كان لم يكن، المراد بالشك خلاف اليقين، فمن لم يكن متيقنا بل يرجع إلى المتيقن بلا فرق بين أن يكون شاكا وأن يكون ظانا. فالظان كالشاك يرجع إلى المتيقن، ولكن الشاك لا يرجع إلى الظان. هذا هو الذي اختاره صاحب العروة قدس الله نفسه. أو يعكس فيكون الظن ملحقا باليقين فيرجع الشاك إلى الظان، لأن الظان أيضا متيقن ولو بتعبد شرعي، ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن، لأن الرجوع إنما هو حكم المتهير، والظان وظيفته معلومة وغير متهير في أمره. فالظن يلحق باليقين، إذن لا يرجع الظن إلى المتيقن، ولكن الشاك يرجع إلى الظن، وهذا هو الصحيح.
البحث انما يكون في ترجيح احد هذين الوجهين على الوجه الاخر، يعني نلحق الظن بالشك، فنتيجته رجوع الظن الى المتيقن دون ان يرجع الشك الى الظن، او نلحق الظن باليقين ليرجع الشك الى الظن ولكن الظن لا يرجع الى المتيقن. الذي قلنا هذا هو الصحيح. قيل كما قال الماتن قدس الله نفسه، المراد بالسهو والأم من الشك والزن، فإذا مقتضى قوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، مقتضاه أن يرجع الزان إلى الآخر إذا لم يكن الآخر صاهيا، أي كان متيقنا، من ليس بمتيقن يرجع إلى المتيقن، فيتمسك بهذه السيئة، سيئة حفص بن البختري، فيقال الصاهي أي الأم من الظان والشاك، الصاهي يرجع إلى غير الصاهي أي المتيقن وإلى الحافظ، فكل من الشاك والظان بمقتضى الإطلاق يرجع إلى الآخر، وأما الشاك فلا يرجع إلى الظان لعدم الدليل. أما هذا يعني التمسك بإطلاق هذه السيئة فهو ساقط جزمة، فإن السهم على ما ذكرناه بمعنى الغفلة والنسيان في لغة العرب سها، أي غفل نسي. وقد أطلق في كثير من الروايات على الشك أيضا، في روايات الشك بين الثلاث والأربع، بين السنتين والأربع، بين السنتين والثلاث، هذه الروايات المتعددة. فعلمنا أن استعمال السهم في الشك وفيما يتهيّر المكلف في وظيفته لا يدري ما زايسنا، هذا يراد من بحث بالاستعمال في الروايات وإن كان على خلاف اللغة، ولكن إطلاقه بالمعنى الأعم من الشك والظن، أي من وظيفته معلومة ومن وظيفته غير معلومة، يعني من يرتب آثار الشك من البطلان وإعادة الصلاة أو التدارك بركعة الاحتياط وهو أثر الشك، أو المزي في صلاته كما إذا كان ظانا، هذا غير معلوم بل معلوم العدم. إطلاق كلمة السهو ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، إطلاق هذا لمن يكون وظيفته معلومة وهو المزي على ظنه، إطلاقه غير ثابت بل ثابت العدم. المستفاد من قوله عليه السلام ليس أنا الإمام سهو يعني بالشك، الأحكام المجهولة للشاك من البطلان أو من تدارك احتمال النقص بركعة أو ركعتين من صلاة الاحتياط، هذا الحكم غير مجهول في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام والمأموم، وأما من كانت وظيفته معلومة وهو العمل بظنه فهو غير داخل في هذه السيئة، فلا يمكن التمسك بهذه السيئة لإلحاق الظن بالشك، فيقال إن الظان يرجع إلى المتيقن كما أن الشاك يرجع إلى المتيقن، بدعوى أن المراد بالسهو أم من الشك والظن، هذا لا يمكن. ولكن قد يستدل على ذلك، أي بإلحاق الظن والشك، بإلحاق الظن بالشك، وأن الظان يرجع إلى المتيقن، ولو فرضنا أن هذه السيئة لم تدل على ذلك، إلا أنه يستفاد من روایتین غیر هذه الروایه. احدى هاتين الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام. فقالوا إن هذه الرواية الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام على ما في كتاب شيخنا الحمداني قدس الله نفسه المستدل وصاحب المستند قدس الله نفسه كأنه ذكر هذه الرواية الإمام يحفظ أوهام من خلفه لا يحمل أوهام من خلفه. الإمام حافظ لأوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام. فكأن الرواية صريحة بذلك أن كل وهم يكون من المأموم الإمام يكون حافظا له، فلا أثر لوهم المأموم إذا كان الإمام حافظا، وإطلاق الوهم على الظن أمر شائع لا بأس به. فذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أننا لم نجد هذه الرواية، ليس لنا رواية بهذا المضمون أن الإمام يحفظ أوهام من خلفه، وإنما الموجود في الرواية الإمام يحمل أوهام من خلفه، هو حامل لا حافظ. والأمر كما ذكره قدس سره الرواية هكذا. محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام. إذن أجنبيون عن مسألة الحفظ والشك كل ذلك لم يكن، بل هو حامل للوهم لا حافظ للوهم. يعني إذا صدر وهم من المأموم لا يعتني بوهمه، الإمام حامل لهذا الوهم. ذكر ذلك بعضون أنه لا يجب سجدة السهو على المأموم إذا سهى، الإمام حامل له إلا تكبيرة الإحرام. إذا فرضنا أنه لم يكبر يحكم ببطلان صلاته من الأول، غير تكبيرة الإحرام يكون الإمام حاملا لأوهام المأمومين. لا بد من الأركان نخرج الأركان. إذا فرضنا أن المأموم ترك ركنا لا يكون الإمام حاملا له، بل تكون الصلاة باطلة. فكيف كان الرواية غير ناظرة إلى حكم الشك، وأن المأموم إذا شك يرجع إلى الإمام، بل المذكور في الرواية أن الإمام حامل لأوهامه أوهام المأمومين، وما ينسونه من أجزاء السلام ما يتركونه نسيانا، وما يغفلون عن كل ذلك على الإمام، والإمام حامل لهذه الأوهام. أين هذا من رجوع الشاك إلى غيره أو رجوع الظن إلى غيره؟ فيقال أن المأموم إذا ظن أي ظن يرجع إلى الإمام لأن الإمام حافظ. والحاصل أن الرماية بالعبارة التي ذكروها غير موجودة، وبهذه العبارة موجودة إلا أنها أجنبية عن محل الكلام. رجوع الشاك إلى المتيقن أو رجوع الظن إلى المتيقن، ألا أن الرماية لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها. فرضنا أن دلالتها تامة، ليست الرماية حجة، لأن محمد بن سهل لم يوثق، مجهول. الذي يروي عن ابن رضا سلام الله عليه لم يوثق، مجهول، فالرماية لا يمكن الاعتناء بها. الرماية الثانية ما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره، وقلنا إن الكليني قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، وعلى كلا التقدير الرماية مرسلة.
ایضا غیر قابلت للاعتماد علیها و قاصلت دلالتا ایضا لو فرضنا ان اغمزنا عن سند هذه الروايه ليس لها دلاله فان المذكور في صدر الروايه هكذا يقول ان امام يصلي باربع نفر او بخمس فيسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل له فما يجب عليهم؟ قال عليه السلام ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه من خلفه سهوه بالاتفاق منهم او بإيقان منهم على الجلال وليس على من خلف الإمام سهو اذا لم يسه الإمام فقالوا ان هذه الرواية قد فرز فيها لم يسهل سيس قالوا ان هذه الرواية فرز فيها أن الإمام معتدل به أو أن الإمام مائل مع أحدهما ففرز الميل إذن معناه أن الإمام ظن ففي هذه الصورة قال عليه السلام أن الإمام يرجع إلى المأمومين باتفاق منهم فمعناه أن الإمام إذا كان ظنا والمأمومون متفقون على خلافه وجازمون الإمام يرجع إليه لأن السؤال كان عن الإمام المائل مع أحدهم أي أحد المأمومين أو معتدل الوقت فكان مطلقا فكما أن المعتدل يرجع إليهم كذلك الظان المائل مع أحدهم ایزن یرجو الیهم ولیکن از ظاهر من از رمایه ان الامام علیه السلام اعرض ان خصوصیت سال و انما اجاب جوابا کلیا هاکذا و به هاکذا قال قال والامام مائل ما احدهما او معتدل الوه فما یجمع علیهم قال لیس للامام سهبون اذا حفظ عليه من خلفه سهوه بالاتفاق منهم ليس عليه سهو وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسهو الامام اذا فرضنا ان الامام لم يتحقق منه سهو بل ليس على من خلف الامام سهو هذا حكم كلي ان الساهي منهم يرجع يعني من الإمام بالمأموم يرجع إلى الآخر وأما خصوص الظان أو معتدل المأم ليس هذا محل كلامه سلام الله عليه بعد ذلك خرج قال ليس بالمغرب سهو في آخر العبارة قال عليه السلام ماله فإذا اختلف هنا في الآخر أجاب عن ذلك فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم الاحتياط الإعادة والأخذ بالجاز إذا كان المأمومون متفقين الإمام يرجع إليهم وأما إذا فرضنا الاختلاف فكل يعمل بوظيفته ذكرنا الوظيفة بل الاحتياط والإعادة قم هذا أيضا جهة أخرى من المورد ليس من موارد عادة الصلاة بل لابد من صلاة الاحتياط فالرواية لا يمكن الاستدلال بها على أن الظان يرجع إلى المتيقن المذكور في الرواية السهل وغير السهل مع الاتفاق أو بدون الاتفاق ولو أغمزنا وقلنا إن الرواية ظاهرة في رجوع الظان إلى المتيقن الرماية لا يمكن الاستدلال بها من جهة ضعف السند وهذا هو العمدة فلا موجب للمناقشة بالدلالة كثيرة فهذا لا يثبت يعني إلحاق الظن
بله به شک و دعوا ان الزان یرجو الى المتقین کم اختاره الماتن و قدس الله نفسه هازا لا یثبت بزن یتعین الشق الاخر و هو ان الزان یعمل بزنه ولکن الشاک یرجو الى الزان هازا نتکلم فيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تبين أنه لا يمكن الأخذ بما ذكره الشهيد قدس الله نفسه من رجوع الشاك إلى الزان ومن رجوع الزان إلى المتقين قلنا إن هذا أمر لا يمكن، يعني لا يمكن استفادته من الدليل، فإن الظان إذا كان ملحقا بالمتيقين فلا معنى لرجوعه إلى المتيقين، وإن كان ملحقا بالشك فلا معنى لرجوع الشاك إليه، فالجمع بين هذين الأمرين غير ممكن. اختار الماتن قدس الله نفسه إلى أن الظان ملحق بالشك، فلذلك ذهب إلى أن الظان يرجع إلى المتيقين كما أن الشاك يرجع إلى المتيقين، ولكن الشاك لا يرجع إلى الظان. وبعكس ذلك أن يقال بأن الشاك يرجع إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقين، يعني الظان يلحق باليقين. أما حكم الظان إلى المتيقين فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إنه لا يدلنا عنه ذلك شيء من الروايات الواردة، فالظاهر أن الظان يعمل بعمل نفسه، فلو خرجنا أن الإمام ظان بأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة والمأموم متيقن بخلافه أو بالعكس، كل منهما يعمل بوظيفته ولا يرجع الظان إلى المتيقين، تقدم الكلام في هذا. وأما الكلام في الموضع الآخر وهو رجوع الشاك إلى الظان، فالظاهر أنه يرجع، والوجه في ذلك أحد أمرين على سبيل منع الخلوف: إما دعوى أن المستفاد من الروايات الواردة في الشكوك، سواء في ذلك الشكوك المبتلى أو الشكوك الصحيحة، المستفاد من هذه الروايات أن الزن حجة وطريق إلى الواقع لا مجرد بيان الوظيفة العملية مع قطع النظر عن الواقع الواقع أيما كان. ففي صحيحة صفوان: إذا لم تدرك أم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. المستفاد من المفهوم أن الزن لا حاجة معه إلى إعادة الصلاة، وكذلك في الشكوك الصحيحة الشك بين الصلاة والأربعة أو الشك بين السنتين والأربعة، وهكذا بقية هذه الشكوك الأدلة مقيدة بعدم الوهم، لم يذهب وهمه إلى شيء. المستفاد من هذه الروايات أن الزن طريق إلى الواقع وبه يحرز الواقع، لا أن المكلف والمصلي في مقام العمل يكتفي بالامتثال الاحتمالي هذا بعید جدا، ولا سیما بمقتضى التعليل الوارد في أدلة الشكوك مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط على أعلمك شيئا إن نقص أو زدت لم يكن عليك شيء. يستفاد من هذه الروايات أنه سلام الله عليه في مقام تعيين وظيفة لا يحتمل معها النقص الواقعي، فيكون الواقع محفوظا ومتداركا على كلا التقديرين، على تقدير نقص الصلاة وعلى تقدير عدم النقص. إذا لم تكن الصلاة ناقصا فهي، وإلا فيتدارك بصلاة الاحتياط. ففي فرض الزن لم يقتصر سلام الله عليه بأحد الاحتمالات وبالامتثال الظني، بل من باب أن الظن طريق إلى الواقع وقد أحرز الواقع بسنه حجة، فقد أتى بالواقع بحجة شرعية كقيام البينة على أن هذه الركعة مثلا ركعة رابعة أو ركعة ثالثة أو غير ذلك. فالاكتفاء بالزن والعمل بالزن ولا سيما بمقتضى هذه التعليلات لأجل وجود الحجة وإحراز الواقع بهذا الطريق. إذن الزن طريق، والزن يقين في حكم الشارع متيقن بالواقع، لكن يقينا تعبديا لا مجرد الامتثال الاحتمالي واكتفاء بالامتثال الاحتمالي ولو فرضنا أن الصلاة ناقصة. هذا بعيد عن لسان الروايات. فإذا كان الظن طريقا شرعيا وكان حجة وكان الآخر شاكا فرجوعه رجوع إلى الحافظ، فليس له شك إذا حفظ عليه الآخر، ليس للإمام سهم إذا حفظ عليه من خلفه، وكذلك العكس. فهذا من رجوع غير الحافظ إلى الحافظ، لأن الظن طريق وحجة، فبذلك يرجع الشاك إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. هذا أيضا يقين، ولكن يقين تعبدا لا يقين وجدانا. هذا أحد الوجه ولا بأس به. ولو فرزنا الإغماز عن ذلك، فرزنا أنه لم يستفد من الروايات أن الظن حجة وطريق، مجرد بيان الوظيفة العملية. أيضا يمكن القول برجوع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقن كما ذكرنا، بل وشفي أن لفظ السه كما تقدم ظاهر في الشك وفي المتهير وغير العالم بالوظيفة، الذي لا يعلم متهير لا يدري ناقص بل غير ناقص. لا بد من عمل الشك أن يعمل عمل الشك ولو بصلاة الاحتياط أو ببطلان الصلاة. فإن لفظ السه كما ذكرنا بحسب اللغة اسم للغفلة وللنسيان، ولكن كثيرا ما أطلق في الروايات السه على الشك أيضا. فإن الشك ملحق بالغفلة وبالنسيان، أو باعتبار أن منشأ الشك هو الغفلة عن شيء، وإلا لو كان ملتفتا إلى تمام الخصوصيات لم يشك أبدا. وإنما الشك يحصل من جهة الغفلة عن بعض الخصوصيات المقارنة. فكيفما كان فلفظ الشك لفظ السهل ظاهر في الشك والمتعيد، ولا يدري أنه كم صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع،
اثنتين او اربع او الشكوك الباطلة مثلا ثلاث او الست مثلا او الخمس بعد الدخول في الركوع وغير ذلك من الموارد. فإذا كان السهل ظاهرا في الشك كما استظهرنا وقلنا لا يشمل الزن، فقوله عليه السلام ليس على الإمام سهل ولا على من خلف الإمام سهل في صحيح حفص بن المختري ظاهر في نفي السهل، وأن جميع الأحكام التي هي مجهولة على الشاك هذه الأحكام غير مجهولة للإمام وغير مجهولة للمأموم. جميع هذه الأحكام من الشكوك الصحيحة والشكوك الباطلة ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم، فالأحكام المجهولة للشاك في الشكوك الصحيحة أو في الشكوك الباطلة هذه الأحكام غير مجهولة في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم. خرجنا عن ذلك إما للإنصراف كما ادعينا ولا بأس بالإنصراف، أو لأجل الأدلة الخارجية أن هذا مخصوص بما إذا لم يكن الآخر صاهيا وشاكا، وإلا فلو فرضنا أنهما شاكان لا يمكن التمسك بهذه الصيحة، لا يرتمان أثر الشك يمزيان في صلاتهما. لو فرضنا أن الإمام والمأموم كل منهما شك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية أو الثالثة، لا الإمام يدري بذلك ولا المأموم يدري، هذا خارج جزما. قلنا إن النفس الصحيح إذا منصرف ظاهره تخصيص الحكم بأحدهما لا بكليهما، لئلا لقال ليس في صلاة الجماعة سهم، قال ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم، فالنفى السهم عن أحدهما فينصرف هذه الصحيحة ذلك مع قتل النفر عن الأدلة الخارجية أو مع الأدلة الخارجية ينصرف إلى ما إذا كان أحدهما شاكا والآخر غير شاكين. إذن يشمل إطلاق هذا ما إذا كان الإمام ظانا والمأموم غير ظان أو بالعكس، هذا الإطلاق يشمل ليس على الإمام سهون ولو فرضنا أن المأموم ظان ليس متيقن، نعم إذا فرضنا أن المأموم أيضا شاك مثل الإمام هو لا يدري هو أيضا لا يدري، كلاهما متهير في الوظيفة الفعلية، فحينئذ لا تكون هذه الصيحة شاملة. وأما إذا كان أحدهما وظيفته معينة يعمل بظنه وأحكام الشك غير جار في حقه من البناء على الأكثر أو من الحكم بالبطلان لا مانع من التمسك بالإطلاق، فيقال ليس على الإمام سهم حيث إن المأموم ظان وليس له سهيا الشك، أو بالعكس إذا فرضنا أن المأموم شاك والإمام ظان، فإطلاق هذه الصيحة الدالة على نفي السهو عن الإمام أو نفي السهو عن المأموم فيما إذا كان الآخر ظانًا الإطلاق لا مانع منه. إذن الصحيح عكس ما ذكره قدس الله نفسه حيث ذكر أن الظان يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان، بل الأمر بعكس ذلك، الشاك يرجع إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان شاكا والمأمومون مختلفون
فبعض المأمومين يرى أن هذه الركعة ركعة ثالثة، وبعضهم يرى أن هذه الركعة ركعة رابعة. والإمام شاكر لا يدري أنه ركعة ثالثة أو رابعة. لو فرضنا أن الإمام أذان، تقدم الكلام في أذان لا يرجع، حتى إذا فرضنا أن جميعهم كانوا متيقنين مع ذلك لا يرجع الإمام إليهم فيعمل بظنه. وأما إذا كان شاكيا وهو محل البحث، الإمام لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثالثة أو رابعة، وله مأمومان. نفرض أحدهما يرى أن هذه الركعة ركعة ثالثة، والآخر يرى أن هذه الركعة ركعة رابعة، فالإمام لا يرجو إليهم، لا لأجل المرسل المذكور المتقدم ذكر في تلك المرسل أن الإمام يرجو إليهم إذا كان باتفاق منهم، لا لأجل ذلك، فإن هذه الرواية ضعيفة كما تقدم، ولا يمكن الاستدلال بذلك، بل لأجل عدم إمكان الرجوع، لأجل التعارض. إذا فرضنا أن المأموم إن المأمومين اختلفوا، فبعضهم رأى شيئا وبعضهم رأى خلاف ذلك، لا يمكن شمول الدليل لا سهل للإمام إطلاق رواية حفص بن البختري سيئات حفص بن البختري، لأن شموله لبعضهم دون بعض ترجيح بلا مرجح لأحدهما لا بعينه. مرارا ذكرنا أنه ليس فرد ثالث. الرجوع إليهما معا تناقض لا يمكن التعبد بالمتناقضين، يبني على الثلاث ويبني على الأربع، أمر غير ممكن. فمن جهة التنافي والتعارض بين المأمومين، أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفي هذا الشيء، فالدليل الرجوع لا يشمل مثل ذلك، إذن يسقط. فالمرجع هو الأدلة الأولية، أدلة الشهود، الإمام شاك بين الثلاث والأربع، ومن شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط، بل أو بركعتين عن جلوس على ما تقدم. دليل أن الإمام يرجع إلى المأموم ليس على الإمام سهرون لا يشمل مثل ذلك، لأن التعبد بالمتناقضين غير ممكن، أحدهما دون الآخر بلا مرجح، أحدهما لا بعينه ليس فردا آخر. فلذلك مثل هذا الدليل لا يشمل المورد، فالمرجع يكون هو المطلقات. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان شاكيا والمأمومون مختلفون، بعضهم شاك وبعضهم متيقنون، من المأمومين من هو متيقن بأن هذه الركعة ركعة رابعة، ولكن بعضهم شاك لا يدري أنه رابعة أو ثالثة، بل إمام إذن شاكون. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام يرجع إلى المتيقن منهم، والمأموم الشاك يرجع إلى الإمام. فهذا يشتمل على حكمي، حكم الرجوع الإمام إلى المأموم وحكم رجوع المأموم إلى الإمام. أما رجوع الإمام إلى المأموم فهذا مما لا ريب فيه، إذ لا يعتبر في رجوع الإمام إلى المأموم أن يكون المأمومون بأجمعهم بل متفقين إلى ذلك، بل إن هذا أمر لا يمكن إحرازه غالبا. إذا كان المأمومون كثيرين فلعله لا يمكن إحراز ذلك، كل واحد واحد يسأل منهم أن هذه الركعة ركعة رابعة وثالثة. ألا أن المأموم المتيقن لو كان هو وحده لجاز الرجوع الیه به مقتضا اطلاق عبس من المقتری فالذنب الاخر الیه لا یکون مانع فرضنا ان الاخر لم یکون مقتدیا اصلا الاخر فلاک فکان للامام ان یرجع الى هذا المأموم المتيقن کان الاخر موجودا او لم یکون فوجوده و عدمه فی هذه الجهه سیان فیشمل الاطلاق لیس علی الامام سهم فلیس علی الامام سهم به اعتبار ان المأموم حافظ طبیعی المأموم حافظ و ان کان فی المأمومین بعضهم لیس به حافظ فمن هذه الجهه لا اشکال بلو و اما من الجهه الثانیه و هو ان المأموم الشاک یرجع الی الامام بعد رجوع الامام الی المأموم المتأقید هذا به ای قاعدت ممکن تتمیمه اذا فرضنا ان الامام لیس بمتأقید و لیس بزان کما هو المفروض بل الامام رجع الی المأموم به اعتبار انه لیس علی الامام سهون رجوع المأموم الاخر الی الامام هذا کیف ممکن بل انما ذکره قدس الله نفسه هنا ان المأموم یرجع الی الامام لا ينسجم مع ما تقدم منه قبل استر من ان الشاك لا يرجع الى الظان اذا فرضنا ان الشاك لا يرجع الى الظان باعتبار ان من يرجع اليه لابد من ان يكون متيقنا كيف هنا يرجع المأموم الى الامام مع ان الامام ليس بمتيقن غاية الامر ان وظیفته متعینه ان کان هذا المقدار یکفی فی جواز الرجوع یعنی تعین الوظیفه فلماذا لا یرجع الشاک الی الظان و ان کان هذا المقدار لا یکفی بل لابد فی من یرجع الیه من الحفظ و الیقین فکیف یرجع المأموم الی الامام هنا وقد ذهب الى ان الشاك لا يرجع الى الظان هذان الامران لا يجتمعان و بينهما تهافت و نتكلم به ان شاء الله تعالى.